بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكتاب ربنا جل وعلا من خلال التفكر في شيء من مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وأعتذر منكم الإخوة، لم أقدر الوقت جيدا، فبقي معنا من سورة المؤمنون إلى سورة الناس، وهذا يرجع إلى تقصيري في الحقيقة، ولكن نسأل الله تعالى أن يوفقنا. وأنا قلت في بداية الدورة: هذه مفاتيح تفتح لطالب العلم تدبر سور القرآن الكريم، لكن اليوم أسحب هذه الكلمة، حتى المفاتيح يمكن ما نحصلها اليوم، نجعلها إشارات، وفيها بإذن الله خير وبركة إن شاء الله. طيب، سورة الحج كما مر معنا فيها إقامة التوحيد في واقع الحياة، والحج من أبرز مقاصده توحيد الله تعالى، والكعبة معلم التوحيد على وجه الأرض. فما أساس هذا النصر؟ وماذا بعد النصر؟ كما ختم الله سورة الحج قال: فنعم المولى ونعم النصير، قال: قد أفلح المؤمنون. فأساس النصر تحقيق الإيمان، وإذا أردنا أن يثبت لنا النصر فعلينا بتحقيق الإيمان. جاءت سورة المؤمنون فيها صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوعك في صلاتك هو حقيقة إيمانك، هو حقيقة وزنك عند الله جل وعلا. وقال فيها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى آخره. وكذلك مع هذا المقصد الإخوة، سورة المؤمنون دفع الله تعالى فيها أكبر شبهة في موضوع الرسالة، وهي شبهة البشرية: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه. قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكأن السورة تقول: وصف البشرية بذاته لا يستلزم نقصا، وإنما يكمل بالإيمان، بل يصطفي الله تعالى من البشر رسلا كما يشاء جل جلاله. الإيمان في حقيقته نور، ويظهر يوم القيامة بصورة نور. كل مؤمن يؤتى يوم القيامة نورا بحسب إيمانه. فجاءت سورة النور بعد الإيمان، بعد سورة المؤمنون. ولا فلاح للمؤمنين إلا بهذه الآداب والأحكام التي في سورة النور، والتي تقضي على الفاحشة والرذيلة وتنشر الفضيلة فتستنير القلوب والبيوت والمجتمعات. هذا مقصود سورة النور. ولذلك افتتحت بالحد الحاسم، حد الزنا وحد القذف، وجاءت فيها وسائل وقائية لحفظ المجتمع من الفاحشة. ذكر الله تعالى فيها آداب الاستئذان وغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذكر الله تعالى فيها الحجاب، حجاب المرأة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وحذر من إبداء الزينة، وحث على الزواج: وأنكحوا الأيامى منكم صالحين من عبادكم وإمائكم. كل هذا مربوط بالنور، الله نور السماوات والأرض، بهذا تستنير القلوب المجتمعات. النور يفرق لك بين الحق والباطل. وسورة الفرقان تأتي بعد سورة النور في سورة النور الله تعالى دافع عن عرض نبيه في حادثة الإفك بالآيات التي أنزلها في سورة النور، فتأتي سورة الفرقان فيها دفاع الله تعالى عن نبيه أمام تعنت المشركين بالتفريق بين الحق والباطل، ولهذا سميت الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيها فرقان بين التوحيد والشرك، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، انظر إلى أدلة التوحيد الواضحة في المقابل، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، إلى آخر الآيات. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، تعنت واعتراضات. والله تعالى يرد عليهم، يجيبهم، يفرق بين الحق والباطل. حتى الآيات الكونية تشعر فيها أو ترى فيها الفرقان، ذكر الظل والنور، ذكر الليل والنهار، قال وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فرقان. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فرقان. وختمها بصفة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا في مقابل تعنت المشركين وجدالهم وكفرهم. ثم كما جاءت هذه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتثبيت له في سورة الفرقان، فكذلك جاءت سورة الشعراء زيادة في التسلية، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أنزل عليه أعظم آية، كما قال الله تعالى في آخرها، قال الآيات التي في التنويه بالقرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهكذا آيات كثيرة في الثناء على القرآن وتنزيه القرآن من أن يكون من كلام الشياطين أو من أن يشابه كلام الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، إلى آخر الآيات. فأعظم كلام عند الكفار كفار قريش الشعر، وهذا هو حال الشعر، والشعراء تبعهم الغاوون، فأين شعر هؤلاء الشعراء من كلام رب العالمين جل وعلا؟ وأيضا فيها تحذير المكذبين والمتعنتين بإهلاك الأمم الماضية كما ذكر الله تعالى في هذه السورة. ثم تأتي أيضا سورة النمل تحث على التفكر في آيات الله، كما أن سورة الشعراء عظمت من شأن القرآن، فسورة النمل تحث على التفكر في آيات الله، وأعظمها القرآن الكريم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، إلى آخر الآيات في أولها. تأمل في سورة النمل، نملة تتكلم سبحان الله، هدهد يدعو إلى توحيد الله سبحان الله، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، دابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وختمت بقوله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فالمتفكر في آيات الله يوحد الله ويؤمن بالله جل وعلا. سورة النمل فيها قهر الظالمين بقوة الملك في قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فتأتي سورة القصص فيها قهر الظالمين بالمستضعفين. فسورة القصص من أبرز مقاصدها تمكين المستضعفين، ولذلك قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تأمل، ما قال نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين مباشرة، بل قال إيش؟ ونجعلهم أئمة. لا بد من هذه الفترة، فترة الإمامة في الدين، بهذا يرجع العز والتمكين للمسلمين. ولهذا أعظم طريق اليوم للإصلاح والدعوة إلى الله هو طريق العلم. طريق العلم أن يكون في الأمة أئمة وعلماء ودعاء مخلصين إلى الله، بهذا تحصل الوراثة للمسلمين. ولهذا تجد في هذه القصة أن الله ذكر استضعاف موسى عليه الصلاة والسلام وهو رضيع، ثم وهو خائف لما قتل القبطي، ثم لما يذهب إلى مدين ويستظل تحت ظل شجرة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مشاهد الاستضعاف واضحة في هذه القصة في سورة القصص. وهكذا أهلك الله تعالى قارون الذي طغى، ثم تأمل ماذا قال في آخرها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني كما أخرجت من مكة سترجع مرة أخرى. وختمت بقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. توحيد الله جل وعلا. ثم كما امتحن موسى عليه الصلاة والسلام، امتحن بني إسرائيل، امتحن بنو إسرائيل كما في سورة القصص، جاء سورة العنكبوت تبين أن الامتحان سنة كونية. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنكبوت سورة ابتلاء، أعظم فتنة فتنة الشرك، ومن أقرب الناس إليك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وذكر الله فتنة الناس: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفتنة طول الفترة مع عدم النصر: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهكذا نوع الله من ذكر يعني الابتلاءات في هذه السورة. وفي ختامها: ما واجبك أمام الابتلاء؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتأمل كيف سميت هذه السورة سورة العنكبوت، لأن أعظم فتنة فتنة الشرك. فمهما أشركوا ولجأوا إلى غير الله فهذا الشرك خيوط العنكبوت. فاطمئن أيها المؤمن، فالنصر آت، ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فاصبر على البلاء. ثم المبتلى الإخوة وهو يرى الاضطرابات والفتن يحتاج إلى يقين في قلبه. جاءت سورة الروم تقرر أن الأمر لله من قبل ومن بعد من خلال تقليب الأحوال. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. كيف يكون هذا؟ المؤرخون يقولون مستحيل في ذلك الزمان أن تنتصر الروم مرة أخرى على الفرس بالنظر إلى الأسباب. لكن قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. سبحان الله. وهكذا تنظر في سورة الروم إلى تقلبات عجيبة. ومن آياته أن خلقكم من تراب تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سبحان الله. وزوجين ذكر وأنثى بينهما اختلاف شديد لكن جعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، تقلب الأحوال. قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. سبحان الله. انظر إلى اختلاف الأحوال. ثم بعد ذلك: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. سبحان الله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. تقلبات. إذن أمام هذه التقلبات والفتن قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تظن أن تقليب الأحوال هكذا عبثا، بل هو مربوط بحكمة الله. فجاء سورة لقمان تقرر حكمة الله جل وعلا في موعظة لقمان، موعظة حكيمة شملت العقيدة، يا بني لا تشرك بالله، شملت العبادة، أقم الصلاة، شملت كمال الإيمان قبل ذلك، إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وهكذا. ورأس الحكمة توحيد الله وشكر نعمته، وهذا الذي برز في هذه السورة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إلى آخر الآيات في هذا. وحقيقة الشكر والعبودية باليقين المثمر للسجود التام لله، جاء سورة السجدة تقرر اليقين أو ترسخ اليقين في القلب بتقرير أصول الدين. ذكر الله تعالى في أصول الدين وأسلوبها قوي في ترسيخ اليقين في القلوب. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والمجرمون يوقنون، لكن متى؟ يوم لا ينفع الندم، إنا موقنون. لكن اليقين النافع، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. ثم تأتي سورة الأحزاب ترسخ الاستسلام لله ورسوله من خلال تعظيم رسول الله وأهله، أهل بيته. تأمل سورة الأحزاب، قصة الأحزاب برز فيها أبرز مشهد فيها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تسليم واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حتى أهل النار يقولون في هذه السورة ماذا؟ ربنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولهذا جاءت يعني هنا التسليم يبرز في الأحوال الصعبة، هذا الذي امتازت بهذه السورة، تسليم في الأحوال الصعبة مثل الأحزاب. ولذلك جاءت السورة بإبطال العادات المستحكمة في المجتمع مثل الظهار والتبني، لأن مخالفة واقع الناس في شيء من الصعوبة. ثم هذا التسليم في الحقيقة الإخوة لا يكمل، التسليم لله حقا لا يكمل إلا بالإيمان بكمال الله، كمال ملكه وكمال قدرته. جاءت سورة سبأ والفاطر ترسخ كمال الله في ملكه كما في سورة سبأ. ولذلك تأمل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. ورد الله تعالى على من أنكر القيامة، لأن اليوم الآخر ومظهر ملكه جل وعلا مالك يوم الدين. وبرز فيها يعني موضوع الملك كما في مملكة داود، اعملوا آل داود شكرا، شكروا النعمة فأدام الله لهم الملك. أما سبأ جحدوا النعمة فأزال الله تعالى ملكهم، فهو الملك وحده جل وعلا. وتأمل كيف يأتي تقرير التوحيد من خلال ملك الله تعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كمال ملك الله تعالى حتى يوم القيامة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون بأن الله وحده هو الملك كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا بشرك مريب. وأما تقرير القدرة في سورة فاطر فمن خلال المخلوقات المتنوعة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه. قال وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أو فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. شوف المخلوقات المتنوعة، هذا دليل على كمال القدرة الإلهية. وحتى تقرير التوحيد هنا جاء بترسيخ قدرة الله جل وعلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لعجزهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ومع تقرير التوحيد بكمال ملك الله وقدرته جاء سورة ياسين تقرر الرسالة مع إحياء الموتى. والرسالة في حقيقتها حياة للقلوب، فهي سورة حياة، ولذلك قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، تقر رسالة. ذكر الله تعالى فيها قصة القرية التي أرسل الله إليها ثلاثة من الرسل، وهذا على خلاف المعهود، فعززنا بثالث حتى تعرف قدر الرسالة، وأن الله تعالى يرسل رسله جل جلاله ويقيم الحج على عباده. وتأمل قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وذكر آيات كونية فيها حياة وموت، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون مثل الموت، وهكذا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وسبحان الله، حيا حرف الياء في الوسط، ورسل حرف السين في الوسط، ياء وسين، سبحان الله. والسورة تدور حقا على موضوع الإحياء والرسالة. وقيمة ياسين عند العرب 70، وآية رقم 70 جمعت خلاصة السورة، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، هذه رقمها 70، هذه لطائف باب الاستئناس فقط. ثم تأتي سورة الصافات، طبعا في آخر سورة ياسين موضوع الإحياء واضح، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وسورة الصافات يعني مع تقرير رسالة والبعث رجعت السور تقرر توحيد الله والاستسلام لله من خلال استسلام الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. والصافات صفا، ملائكة صفون عند الله، فالتاليات ذكرى، والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد، توحيد الله من خلال استسلام الملائكة والرسل. تأمل حتى يوم القيامة وقفوهم إنكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. نوح عليه الصلاة والسلام يفتقر إلى الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إبراهيم وإسماعيل يستسلمان استسلاما كاملا لله في هذه السورة، تأمل فلما أسلما وتله للجبين، يذبح ولده استسلاما لأمر الله. وهكذا السورة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، ولكنهم في الحقيقة المشركون لا يستسلمون بل يخاصمون في الدين. فجاءت سورة صاد تحذر الإنسان من الخصومة في الدين وتحثه على الإنابة في كل الأحوال في السراء والضراء، فهي ذكرى للإنسان، صاد والقرآن ذي الذكر ذكرى. ثم تأمل اسمها صاد وافتتحت بحرف الصاد وتكررت فيها الخصومات، خصم ذكر الله في بدايتها خصومة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم شيء هو توحيد الله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم إلى آخره. ذكر فيها وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب مع داود، وذكر فيها إيش إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وذكر فيها إيش ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وذكر فيها خصومة إبليس مع ربه في آخرها. وفي المقابل فيها الإنابة والأوب إلى الله إنه أواب، هذا سليمان الملك النبي. وقال عن أيوب إنه أواب، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم تأتي سورة الزمر تفصل الخصومة وتقرر التوحيد بكل وضوح، وفيها أيضا الثناء على القرآن الكريم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وفيها الإخوة فصل القضاء، فصل الخصومة. ثم لما ذكر شركهم قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهكذا، وتأمل كيف ختمت بقوله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسميت سورة الزمر لأن من تمام فصل القضاء والجزاء أن يتفرق الناس إلى زمر، كل بحسب عمله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. والزمرة إيش الفرق بين الزمرة والجماعة؟ ها؟ لا لا، إيش الفرق بين الزمرة والجماعة؟ ها؟ الزمرة الإخوة، كلمة زمرة في اللغة تدل على صوت مثل مزمار وصوت النعام يسمى الزمار وكذا. فالجماعة إذا كان لها لغط وصوت تسمى زمرة. وسبحان الله، شوف قبل أن يقضي الحاكم والقاضي يكون الناس كلهم منصتون، أول ما خلاص يفصل تسمع اللغط والأصوات، سبحان الله. وهكذا بعد فصل القضاء المؤمنون يساقون إلى الجنة وهم يحمدون الله ويفرحون ويضحكون، تسمع صوتا. وكذلك الكفار يساقون إلى النار وهم يتلاعنون والعياذ بالله، تسمع صوتا. ثم جاءت سور الحواميم، فيها دعوة لهؤلاء المخاصمين والمعرضين إلى توحيد الله وللإيمان برحمة. وذلك حاميم، والله أعلم، في إشارة إلى رحمة الله. سورة غافر، شوف كيف غافر، تحذر من الجدال. الآن فصل القضاء، فلماذا ترجعون وتجادلون في الدين؟ غافر الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. وذكر الله تعالى فيها جدال المؤمن الذي كان يكتم إيمانه من قوم فرعون مع قومه، لأنه يدعوهم بكل رحمة ومغفرة، يدعون بكل رحمة إلى مغفرة الله. ويا قوم ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ قال وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فسبحان الله، إن رحمته سبقت غضبه. سورة تحذر من الجدال وتجادل بالحق في تقرير التوحيد، لكنها مغلفة بغلاف المغفرة والرحمة. ثم تأتي سورة فصلت، فيها دعوة المعرضين إلى الاستجابة، وكما ذكر الله في أولها إعراضهم، في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، فيدعوهم إلى الاستجابة من خلال تفصيل الآيات. ذكر الله تعالى فيها تفصيل خلق السماوات والأرض، كيف خلقها في ستة أيام، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى آخر الآيات، يومين 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 فصلت آياته. ثم تأمل إلى الاستجابة، السماوات والأرض قالتا إيش؟ أتينا طائعين. الجلود تستجيب وتنطق، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، ما قال هامدة، قال خاشعة، استجابة وخضوع لله، وفيها سجدة حتى تستجيب عمليا في السورة. ثم مع دعوتهم إلى الاستجابة إذا بهم يعرضون، فتأتي سورة الشورى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص وكل أمرهم إلى الله، وأنتم أيها المسلمون اجتمعوا على إقامة دين الله وأمرهم شورى بينهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. خلاص انتهى. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأمر شورى بينهم. ولذلك تأمل مقصود الجمع، قال لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وقال إيش من آياته؟ خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وأرجعت أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئة الله، خلاص لا تبالوا بهم. حتى قال ومن آياتي أنك ترى، ومن آياتي الجواري في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، وهكذا. ألا إلى الله تصير الأمور. بعد هذه السورة قد تشعر أن خلاص سينزل عليهم غضب من الله تعالى، ما دام أن الله وكل أمرهم إليه وأمر المسلمين بالاجتماع على الدين، قد تشعر أن خلاص ما بعد هذه السورة إلا الهلاك. وإذا بالله تعالى يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. تظنون أننا نقطع عنكم الذكر والمواعظ لأنكم مسرفون؟ لا، رحمة الله سبقت غضبه. فجاءت سورة الزخرف تكرر البراهين، براهين التوعيد على المشركين المعرضين، لكن تحذرهم من فتنة الدنيا، زخرف الدنيا. وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لأن زخرف الدنيا هو سبب هذا الإعراض والجدال والشرك، زخرف الدنيا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ دنيا. فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، إلى آخره. ثم جاءت سورة الدخان فيها الإنذار، خلاص تبين لك سبب الإعراض وسبب الكفر. فإذا جاءت سورة الدخان فيها الإنذار، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، لكن مع الرحمة، رحمة من ربك. وجاءت سورة الجاثية فيها التفكر في آيات الله مع الإنذار، مخاطبة العاطفة والخوف من الله، تأتي الجاثية لتدعو الإنسان أن يتفكر في آيات الله. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، إلى آخره. وهذا التفكر في آيات الله يجعل الإنسان إيش؟ يجثو على ركبه خضوعا لله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ثم نهاية الحواميم الأحقاف. والأحقاف هي ماذا؟ مساكن قوم عاد. الأحقاف ما معناها في اللغة؟ الأحقاف جمع حقف، وهو ماذا؟ الكومة من الرمل، يعني الهضبة من الرمل، الرمال المجتمعة المرتفعة. وسبحان الله هذا المنظر كأنه يوحي بالهلاك، أشوف رمال صحراء ما فيها حركة، ما فيها ناس. وهكذا سورة الأحقاف تحذير أخير قبل القتال. وذلك جمعت ما جاء في سور الحواميم من الدعوة إلى الاستجابة، ها هم الجن يستجيبون، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، و تقرير التوحيد، وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نعم فلا خوف عليهم ولم يحزنون، نعم. ثم بعد تأمل هذه السور الحواميم ما تخلو سورة من ذكر الرحمة. آخر آية فيها بلاغ، خلاص فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم تأتي سورة إيش؟ القتال. بعد أن أقيمت الحج عليهم دعوة برحمة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، جاء سورة محمد. سبحان الله، تأمل كيف سميت سورة القتال بسورة محمد، لأن في الحقيقة هذا الجهاد لا تظن أنه سفك للدماء وأنه إكراه للناس على الدخول في الدين، أبدا. هذا الجهاد هو من أعظم ما يحمد عليه المسلمون، حتى سميت السورة بسورة محمد، فهو من محامد هذا الدين. ومحاسنه، لأن القتال لا يكون إلا للصادين عن سبيل الله فقط، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هؤلاء الذين يجاهدون. أما الذي ما يريد أن يقاتل المسلمين ما نقاتل، ندعو إلى الله ونفتح بلاد الكفار. الذي يصد الناس عن الدين الحق عن هذه الرحمة هذا الذي يجاهد. فإذا الجهاد في الحقيقة محمدة لهذه الأمة. وبعد القتال يأتي إيش؟ التبشير بالفتح. جاءت سورة الفتح فيها بشريات للمؤمنين بالفتح والتمكين. ثم ماذا بعد الفتح والنصر؟ سبحان الله، كما قلنا في أول الدرس، ماذا بعد سورة الحج من النصر؟ جاء سورة المؤمنون. هنا كذلك بعد الفتح جاء سورة الحجرات تقرر الإيمان، كثرت فيها نداءات الإيمان ولفظ الإيمان وبيان حقيقة الإيمان مع آداب اجتماعية تجمع قلوب المؤمنين، لأن بذلك يثبت المسلمون على النصر والتمكين. لا يسخر قوم من قوم، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا يغتب بعضكم بعضا، بهذا تجتمع القلوب، وهذه حقيقة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. ثم هنا ينتهي مقصد عظيم. ثم ترجع السور إلى تقرير الآخرة، هذا جزء مفصل نمر عليه سريعا. سورة قاف موعظة عظيمة تذكر الإنسان بعلم الله جل وعلا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال هذا ما لدي عتيد، خلاص أنت تحت هذه المراقبة الشديدة. ثم أيضا تقرر البعث، هذه الأجزاء الأخيرة تقرر البعث. ثم تأتي سورة الذاريات أيضا تحقق من وقوع الجزاء، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وتحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق، لأن هذا الذي يجعل الإنسان ما يستعد للآخرة. فجاء القسم بأسباب الرزق، الذاريات والحاملات وقرا إلى آخره، وقال ورزقكم في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاءت بعدها سورة الطور أيضا فيها الإنذار بنزول العذاب وإزالة الشبهات، أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم 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 أم، مناقشة طويلة معهم، أن الأمر واضح خلاص. وأيضا فيها إنذار بنزول العذاب، وذلك يصف الله تعالى أو يبشر المؤمنين بوقاية من العذاب، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، وقام ربهم عذاب الجحيم. نعم. ثم أيضا والطور يعني فيه هيبة ويعني إشارة إلى رسالة موسى التي هي شريعة واضحة، وقال في رق منشور، والطور وكتاب مسطور، في رق منشور القرآن الكريم الواضح المنشور، فأزيلت الشبهات عنهم. ثم أيضا تأتي سورة النجم تقرر من صدق الوحي، أزيلت الشبهات، ها هو الوحي ترونه رؤيا محققة، كيف ينزل جبريل على محمد كما في سورة النجم في بدايتها، فهذا الوحي قائم على رؤية محققة وأمر يقيني. والنجم إذا هوى، إذا كان النجم يسقط، لكن ما ضل صاحبكم وما غوى، دين محمد لا يسقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر الآيات. وأبطل الله تعالى فيها الشرك، فبين أن التوحيد قائم على هذا الوحي المحقق من عند الله، أما الشرك قائم على الأهواء والظنون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، فجاءت سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فيها إنذار فكيف كان عذابي ونذر. ثم مع الإنذار تأتي سورة الرحمن، فيها رحمات الله تعالى كثيرة، رحمات كثيرة في الدنيا والآخرة وفي الجنة. ثم الواقع فيها انقسام الناس إلى وكنتم أزواجا ثلاثة، بذلك ينتهي الجزاء وكل واحد يذهب إلى يعني مصيره، وكنتم أزواجا ثلاثة. وختمت فسبح باسم ربك العظيم، فجاءت سور مسبحات، سورة الحديد تسبيح لله، فيها تقرير الإيمان والإنفاق في سبيل الله، لأن بهذا ينصر الدين بالإنفاق في سبيل الله، والحديد فيه بأس شديد به ينصر دين الله تعالى. وذلك قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، ما لكم لا تؤمنون، وما لكم ألا تنفقوا، وهكذا. وآخرها رهبانية النصارى عكس نصر الدين. فجاءت السورة التي بعدها تحريم الزوجة بالظهار من صور الرهبانية، جاءت قصة يعني المجادلة، وسورة المجادلة وسور جزء قد سمع، كلها سور تجمع كلمة المسلمين. تأمل سورة المجادلة أحكام الظهار، نفت الرهبانية وجمعت شمل الأسرة، وحذر الله تعالى في السورة من المنافقين من نجواهم، لأنهم يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين، فحذر من المنافقين الذين يفرقون جماعة المسلمين، هؤلاء حزب الشيطان، وألا إن حزب الله هم المفلحون. وجاءت سورة الحشر التي يعني تطرد هؤلاء اليهود الذين يريدون يعني تفريق المسلمين وكيد الكيد بالمسلمين، وأظهرت المجتمع المسلم بمظهر الاجتماع، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، تجد التراحم والتلاحم في المجتمع المسلم، بخلاف الكفار قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والسورة برز فيها أن الله هو المتصرف في الأمور، هو الذي نصر المسلمين في غزوة بني النضير، سورة الحشر سورة بني النضير، وقذف في قلوبهم الرعب حتى قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالله هو الملك إذن القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ختمت بهذه الصفات لأن السورة حقا برز فيها أن الله وحده هو المتصرف. ثم أيضا جاءت بعد سورة مدام أن طردنا هؤلاء اليهود، جاءت سورة الممتحنة، الولاء والبراء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والممتحنة من أظهر صور البراءة من الكفر. تأمل كيف جاءت هذه الآية، يعني لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، خلاص رابطة الإيمان قطعت الصلة بين المرأة وزوجها، هذا الميثاق الغليظ. فالولاء والبراء يكون على التوحيد والإيمان. ثم سورة الصف جهاد في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، لكن أولا ماذا يفعلون؟ يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أولا من صلاح النفس، إذا صدقنا مع الله الله يرفع رات الجهاد. فتلاحظ سورة صف جهاد في سبيل الله، سورة جمعة اجتماع على ذكر الله لتزكية النفوس، ثم سورة المنافقين، سورة المنافقون للتحذير من المنافقين الذين يريدون تفرقة كلمة المسلمين، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وذكر الله تعالى في آخرها من صفات المنافقين يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم ختمت المسبحات بسورة التغابن، ذكر الله تعالى فيها أصول التسبيح والتوحيد، الإيمان وصفات الله والجزاء، وبينت أن الخسارة الحقيقية بالخسارة في ذلك اليوم، ذلك يوم التغابن يعني الخسارة، الخسارة بالكفر وترك ذكر الله جل وعلا وترك الإيمان. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى أيضا فيها من أسباب الخسران، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني إذا أوقعوكم في المحرمات وشغلوكم عن الطاعات فاحذروهم، لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، كن هينا لينا. أيضا هذا قد يؤدي إلى الفرقة، فجاء سورة الطلاق، لكن ذكر الله تعالى فيها أحكاما وآدابا في الطلاق تؤدي إلى الوفاق لمن تأمل أحكام هذه السورة. ثم في المقابل سورة التحريم وهي سورة وفاق، ذكر الله تعالى فيها تأمل من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ما أحل الله له لأجل ماذا؟ تبتغي مرضات أزواجك. لهذه الدرجة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فخفف أو يعني سلاه الله تعالى في هذه السورة وحث المؤمنين على تربية أهليهم، قوا أنفسكم أهليكم نارا، وذكر الموعظة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة نوح ولوط، وفي المقابل امرأة يعني فرعون ومريم. الله قال في آخر سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلم برز في سورة التحريم. قال من قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وبرزت القدرة في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقرر الله تعالى فيها التوحيد من خلال صور ملكه، وبعد التوحيد جاء تقرير النبوة بحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، نون والقلم وما يسطرون. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن ذك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر الله تعالى سوء أخلاقهم: لا تطع كل حلاف مهين هماز إلى آخره. وذكر التحذير من الأخلاق الفاسدة: الكبر ومنع الفقراء حقهم والبخل، وهذه سبب الكفر في الحقيقة. وختمت بالخلق الجامع: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ثم جاء إحقاق الحق: يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. جاء إحقاق الحق في الحاقة وبيان الجزاء، ومع ذلك يستعجلون وينكرون. سأل سائل بعذاب واقع: للكافرين ليس له دافع. فجاء سورة المعارج فيها تنزيه الله تعالى أمام استعجالهم: فاصبر، قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، تحذر من العجلة، إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. ثم جاءت سورة نوح فيها الحث على الصبر في الدعوة إلى الله كما صبر نوح. وجاء سورة الجن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: الجن يؤمنون بك إذا هؤلاء أعرضوا وما آمنوا. ثم جاءت المزمل فيها الزاد للداعي بقيام الليل: قم الليل يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بذلك تهيأ للدعوة: يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وفيها إنذار. ثم أعظم الإنذار بالإنذار بالآخرة يوم القيامة. جاء سورة القيامة فيها تقرير القيامة والجمع، مقصد الجمع أن نجمع عظامة، وجمع الشمس والقمر. ولذلك كما ذكر الله هذا الجمع الكوني العظيم، ذكر أعظم جمع شرعي وهو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه. وذكر فيها القيامة الصغرى والكبرى، واجتماع شدائد الدنيا والآخرة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم أيضا مقابل هذا الإنذار في المدثر والتخويف في القيامة، جاء سورة الإنسان، اسمها الإنسان، فيها دعوة الإنسان للإيمان بالآخرة، لكن دعوة لطيفة بالترغيب في النعيم. وذلك ذكر الله تعالى فيها كثيرا من الآيات في نعيم الجنة. وانظر إلى اللمسة الرقيقة على القلوب: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهكذا. ثم في المقابل الوعيد بالويل في سورة المرسلات مع إثبات الجزاء: إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. والمرسلات يعني والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، الرياح هكذا مدمرة تعصف، فتناسب يعني جو الويل، تكرر فيها ذكر الويل. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ جاءت عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. جاء جزء عما الجزء الأخير يقرر اليوم الآخر، ويذكر الإنسان بأن مصيرك في ذلك اليوم بحسب عملك. سورة عما جمعت كل براهين البعث لمن تفكر فيها في القرآن الكريم: ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخره. وجاءت ذكر بعض مشاهد الآخرة، قال: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. سورة النازعات هولت من ذلك اليوم، والنازعات غرقا، إن أول مشاهد الآخرة الموت، نزع الروح، النازعات. فإذا جاءت الطامة الكبرى قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، والذي في قلب خشية يتذكر، إنما أنت منذر من يخشاها. فجاء تقرير هذا في بداية عبسة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأيضا جاءت بتهويل الآخرة وبراهينها، فإذا جاءت الصاخة أهوالها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يا ترى ما الذي يحصل؟ لماذا يفر المرء من أخيه؟ ما هذه الأهوال؟ قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أهوال علمت نفس ما أحضرت. ثم الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. التكوير فيها شدة في الأسلوب وتحذير، الانفطار لا فيها ترغيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ وذكر الله تعالى فيها صحيفة الإنسان التي يمليها في الدنيا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء ما يغفلون ولا أدنى مثقال ذرة، حتى التطفيف اليسير يكتب. فجاء سورة المطففين، التطفيف اليسير هذا يكتب. وذكر الله فيها صحيفة الإنسان في البرزخ بعد الدنيا، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مع التذكير بالجزاء الجنة والنار. ثم صحيفة الإنسان يوم القيامة في سورة الانشقاق، تمام الخضوع، كما تخضع السماء والأرض إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، كذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم شوف كيف السماء تنشق استجابة لله، ثم ذكر استجابة، أعظم استجابة في الدنيا بأن تتشقق الجلود وتحرق لأجل الثبات على توحيد الله، كما في قصة أصحاب الأخدود. ثم ذكر الله تعالى أن الله مطلع، لا تظن أن الله غير مطلع على الكفار هم يعذبون المؤمنين. فجاء سورة الطارق، إن كل نفس لما عليها حافظ، وتحذر الكفار فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هم يكيدون وهذا لا يليق بعظمة الله، فهو الإله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ذكر الله تعالى فيها أصول الدين من التوحيد والشريعة وتيسيرها والجزاء وتزكية النفوس إلى آخره. ثم أيضا جاء الجزاء في الآخرة في الغاشية بالنار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ ناعمة. وهذا الخشوع بسبب التكبر على عبادة الله. فجاء سورة الفجر فيها كسر طغيان المتكبرين. ذكر الله تعالى الأمم التي تكبرت، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثمود جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، والعبد هو الذي يضرب بالسوط. فهذا فيه كسر لكبريائهم. والإنسان إنما يقع في هذا إذا نسي حقيقة هذه الدنيا أنها ابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه الآيات. ثم يعني في مقابل هذا ذكر الله تعالى النفس المطمئنة، يعني خلافا للنفس الجزوعة الهلوعة، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نكمل إن شاء الله باقي الجزء بعد الأذان ونسمع بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى حقيقة هذه الدنيا بأنها ابتلاء في سورة الفجر، الذي يغفل عن هذه الحقيقة يقع في الطغيان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما غفلة منه، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، بل الأمر ابتلاء. فجاءت سورة البلد أيضا تقرر حقيقة عظيمة من حقائق الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الابتلاء فيه مشقة، وذكر الله تعالى فيها أعظم وأشرف مكابدة عرفها الإنسان، وهي مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد حتى فتح له لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني حلال تفعل فيما تشاء عام الفتح، وكذلك والد وما ولد. فالكبد يحيط بالإنسان من أول ولادته، لا الوالد يسلم منه ولا الولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وحث على مكابدة الطاعات، فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة إلى آخر الآيات. ثم تأتي سورة الشمس تحث على تزكية النفوس، مدام الدنيا ابتلاء وفيها مكابد الواجب علينا أن نزكي نفوسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من خلال تفكر في آيات الله الكونية. ثم الناس يختلفون في زكاة نفوسهم وسعيهم، جاء سورة الليل إن سعيكم لشتى، كما ترى الفرق الواضح بين الليل والنهار فكذلك إن سعيكم لشتى، وذكر اختلاف سعي الناس، وختمها بأعظم جزاء للمؤمن والمخلص ولسوف يرضى، لأن الرضا هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. فذكر الله تعالى بعد ذلك إرضاء لنبي صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى، سبحان الله، الليل يسكن سكينة تناسب جو الرضا، والضحى يأتي بعد ذهاب الليل كما يأتي نور الوحي بعد انقطاعه، ما ودعك ربك وما قلى. وذكر الله فيها أصول النعم على نبيه، لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وأمره بشكر هذه النعم. ثم سورة الشرح فيها كمال النعم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وعده بتيسير الأمور. قال أيضا الحث على الشكر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم ذكر كمال النعمة على الإنسان عموما بإنزال الرسالات في كل زمان، والتين والزيتون إشارة إلى رسالة عيسى، طور سينين إشارة رسالة موسى، وهذا البلد الأمين القرآن الكريم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بالفطرة في الباطن السليمة والخلقة السوية في الظاهر، لكن بعض الناس للأسف ما يلتزم بالشريعة ويدنس فطرته فيكون في أسفل سافلين، وعلى القول الآخر أسفل سافلين، يعني إذا كبر في السن. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وجاءت أيضا سورة العلق بعدها، الإنسان إذا أراد حقا أن يشكر نعمة الله وأن يكون في أعلى عليين ما يكون في أسفل سافلين، عليه أن يأخذ بهذا الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هناك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لما ذكر منتهى خلق الإنسان ذكرنا بمبدأ خلقنا، وأول السورة علم وآخرها ماذا؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالعلم النافع هو المثمر للسجود والقرب من الله جل وعلا. ثم جاء سورة القدر تبين شرف هذا الوحي الذي نزل في ليلة القدر، ثم بين الله تعالى عظمة هذا الوحي بأنه البينة التي تخرج من الهداية، لكنهم مع ذلك لا ينفكون عنها ويتفرقون في الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سبحان الله، البينة التامة تحصل لمن خشي ربه كما ختمت بها السورة. وسبحان الله، يوم القيامة تنكشف الأمور وتتبين كما في سورة الزلزلة، وأخرجت الأرض أثقاله وقال الإنسان ما لها، ويكون الجزاء على مثقال الذر. ثم هذا الزلزال في الآخرة ترى مثله زلزال الحق بالجهاد في سبيل الله، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع غبارا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. جحود لنعم الله، ما يستعمل هذه النعم في نصر الدين أو في طاعة الله تعالى. وذكر به يعني خروج الناس من قبورهم يوم القيامة، ثم إذا خرجوا جاءتهم القارعة تقرعهم، والأهوال العظيمة والمصير. قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هل الناس يستعدون للقارعة؟ قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. انتبهوا إذن، لا يغرنكم التكاثر بالدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني أن الدنيا ثانية والآخرة باقية، لما ألهاكم التكاثر. نعم، قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأعظم نعمة أن الله تعالى جعل لك وقتا تعبده فيه، والعصر وكذلك وقت العصر وقت مبارك يأتي في آخر اليوم، فالذي يختم يومه بذكر لله وطاعة يكتب الله تعالى له كل يومه طاعة، ذلك الذي يضيعه يخسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الناجين من الخسارة. وسورة الهمزة فيها صفات الخاسرين، همز ولمز واغترار بالدنيا، جمع مالا وعدده، وهذا يحطمه الله تعالى في نار جهنم، هذا الكبر. وكلا لينبذن في الحطمة. وجاء بيان أو صورة عملية لتحطيم المتكبرين الذين تكبروا حتى أرادوا هدم الكعبة، فنسفهم وحطمهم في سورة الفيل، فجعلهم كعصف مأكول. ثم هذه نعمة على كفار قريش، فهابهم الناس قالوا هؤلاء أهل الله يدافع الله عنهم، فتمم الله عليهم النعمة بنعمة الإيلاف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، فلا يعتدي عليهم أحد وما يقطع عليهم الطريق أحد. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لكنهم لا يطعمون المسكين بل يدعون اليتيم ويمنعون الماعون. وفي المقابل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وتصدق صلي، إن شانئك هو الأبتر. يبتره الله، كما يبتره الله كذلك تبرأوا منهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. وبذلك يحصل النصر للمؤمنين بتحقيق كمال التوحيد والعبودية، كما في سورة الكافرون الإخلاص العملي، العبودية العملية وتمام البراء من الكافرين، يأتي النصر بعدها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. انتهت وظيفتك، دخل الناس في دين الله أفواجا، إذن استعد للقاء الله، فهذه فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تأمل بعد كمال النعمة يذكره الله تعالى بحاله الأول لما كان وحيدا بمكة، وقام أبو لهب وسبه ودافع الله عنه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لأن الإنسان إخوة إذا تذكر حاله الأول قبل النعمة يزداد شكرا لله جل وعلا. ثم تأتي خاتمة القرآن الجليلة العظيمة، وهي مقصود القرآن الكريم، الإخلاص والتوحيد لله. قل هو الله أحد الله الصمد، تصمد إليه المخلوقات بحوائجها لأنه الكامل جل جلاله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه خاتمة القرآن. ثم تأتي الاستعاذة بالله من الشرور الخارجية في سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، كما يفلق الله المخلوقات وفلق القمر شقين، يفلق الله الشرور من شر ما خلق، من شر غاسق الليل إذا وقب دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، لأنهما أعظم شرين وأخفى شرين لا يستطيع الإنسان أن يسلم منهما إلا بالاستعاذة بالله. ثم تأتي الاستعاذة بالله من الشر الداخلي في نفس الإنسان، الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور ومنبعها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس إذا غفلت عن ذكر الله، الخناس يخنس ويهرب إذا ذكرت الله، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، الشياطين الجن والناس، شياطين الإنس. وهكذا يختم القرآن بصفات الله تعالى، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، كما افتتح القرآن بها، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فعاد آخره إلى أوله، وكما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جاءت الخاتمة بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم حتى يكمل هذا الخير العظيم الذي اكتسبه الإنسان من تلاوته للقرآن. فتأتي الاستعاذة محفوفة في أول، يعني تأتي الاستعاذة في أوله وآخره، والله أعلم. وبهذا حصل أنا أقول شيء يسير من المقصود، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. هنا الإخوة نأخذ بعض الأسئلة، اسمحوا لي. يعني يقول: كيف نجمع بين ما ورد عن السلف من تكثير الختمات في رمضان في أقل من 3 أيام، وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم ختم القرآن دون 3؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن. تأمل إلى العلة، هذا الحكم معلل، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. طيب إذا زالت العلة، واحد قال لك: أنا ما عندي شيء اليوم، سأقرأ من الفجر إلى الليل، إلى آخر الليل. قل: لا تقرأ، بس اقرأ 10 أجزاء. ها، إيش رأيكم؟ العلة هنا منتفية، إذن هو يفهم ما يقرأ. فالإخوة، أولا الحديث معلل بعلة معقولة المعنى، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون معللة. الأمر الثاني أننا الإخوة نتبع السلف، والسلف لا يمكن أن يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السلف هم أعلم الناس بالسنة، وأعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في أقل من 3. عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة، في ركعة واحدة، هذا عثمان رضي الله عنه. ولهذا نص ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أنه في الأزمان الفاضلة يستحب قراءة القرآن في أقل من 3، كما كان هدي الصحابة والسلف رحمهم الله. قتادة يقول: كان السلف، أو كان هو هذا يذكر هديه، أنه كان إذا دخل رمضان يقرأ القرآن في كل 3، ثم إذا دخلت العشر يقرأ القرآن في كل يوم مرة إذا دخلت العشر. وثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقرأ 60 ختمة في رمضان، 60 ختمة يعني في اليوم مرتين. وهذا أيضا وارد عن أبي حنيفة رحمه الله. إذن هذه الآثار الإخوة هي في الحقيقة من تمام فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يناقض هذا أبدا. وإذن علينا الإخوة، هذا كما يعني يقول: أعطينا خطة لاستغلال شهر رمضان. ما في خطة إلا تلاوة القرآن، لا تذهب يمينا ويسارا. حتى الإمام مالك كان يترك دروس العلم يقبل على تلاوة القرآن. أنا ما أقول لك كن جاهل بصيامك، أنت الآن تعلم أحكام الصيام، خذ ما يقيم صيامك في رمضان، خلاص القدر الواجب عليك هذا الحمد لله موجود عندك. بعد هذا أنا أقول والله لو ما فتحت كتابا إلا كتاب الله، هذا أعظم شيء في رمضان. للأسف بعضنا يظن أن هذا فيه ترك لطلب العلم. سبحان الله، أي علم أعظم من القرآن؟ ذكر ابن القيم في نعم أظن اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: الصحابة في زمانهم ما كان عندهم كتاب يقرؤون ويتدارسون ويراجعون ويتباحثون فيه إلا كتاب الله، لأن السنة ما كانت مدونة. فهذا القرآن إخوة هو أصل العلم. و ما أدري، اسمحوا لي الأسئلة. يعني يقول: اسم سورة محمد إلى الحمد أم إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعارض ما ذكرنا، لأن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن شريعته أكمل الشرائع، وهي الشريعة المحمودة، وهو يعني الذي اجتمعت فيه المحامد والصفات العظيمة صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن قول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قول التفرق والاختلاف، أليس الاختلاف يكون قبل التفرق؟ فما التوجيه؟ لا، أنا أذكر هناك بحث قديم لي في لما مريت على تفسير الآية هذه، والظاهر والله أعلم أن المقصود يعني التشنيع، يعني بذكر الاختلاف بأكثر من لفظ من تفرق واختلاف، لكن هذا يحتاج إلى يعني مراجعة يعني اشتقاق كلمة فرقة وخلفة وإيش دلالة هذه الكلمة وإيش دلالة هذه الكلمة، وإلا التفرق والاختلاف يعني متلازمان والله أعلم. يقول هل يصح الاستدلال بثبات الأرض وأنها لا تدور بالآية لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار؟ لا، الآية ما فيها دلالة على هذا أبدا، بل قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أكمل آية وكل في فلك يسبحون، بل هذا يدل على أن كل هذه الكواكب والنجوم تتحرك وتسبح، وأهل الأرض مسطحة. يعني التسطيح كما قال الله تعالى نجعل الأرض مهادة مسطحة بهذا المعنى، لكن هذا لا ينافي الكروية، هذه مسألة والله أعلم يعني من كما يقولون من ترف العلم، يعني ما فيها كبير يعني فائدة في الاختلاف فيها، وإن كان الآن الحقائق الكونية تدل على أنها كروية، هناك إشارات قرآنية لهذا، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والعرض إذا كان مكورا فالجوهر والأصل يكون أيضا كرويا. وذكر الشيخ ابن عثيمين كما أذكر في قول الله تعالى وإذا الأرض مدت، قال هذا يدل على أن الأرض كرة الآن ثم تمد يوم القيامة، والله أعلم. يقول إيش ما حكم الثوب الطويل، كيف يكون مفروض أن يكون فوق يعني الكعب يقصد؟ طبعا الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وقال لا ينظر الله إلى من أسبل يعني ثوبه خيلا. والأقرب والله أعلم أن الإسبال إذا كان تحت الكعب محرم إذا كان بنية الخيلاء، أما إذا كان بغير نية الخيلاء فليس بمحرم. إنسان ثوب طويل تحت الكعب لكن ما يريد التكبر على الناس فهذا جائز، هذا ليس بمحرم عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو مكروه لا شك أنه مكروه لكن ليس بمحرم. والسنة لا شك أن المسلم لا يفرط في هذه السنة ويلتزم بها، يعظم هذه السنة كما عظمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما تعرفون. فإزار المؤمن كما قال إلى نصف الساق، ثم قال ولا حق للكعبين في الإزار، هذا من باب يعني الحث والتوكيد، لكن أن يكون حرام فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه ليس بمحرم ولكنه مكروه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يعني هذا مطلق يحمل على المقيد أنه إذا كان بقصد الخيلاء، كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في تفسير هذا الحديث، والله أعلم. نفس الشيء نصيحة في شهر رمضان، ويقول محلات تجارية تفتح قرآن، يعني يقول هل هذا صواب ولا لا؟ أنا أقول هذا خير من أن يفتحوا الموسيقى وكذا، على الأقل يعني صحيح أن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا يعني الأولى، لكن هذا الله أعلم خير من غيره، وهذا ليس فيه إهانة للقرآن، ما دام أن القرآن قد يسمعه بعضهم الحمد لله، قد يتأثر بعضهم يسمع آية فلا بأس بهذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.